رصيد النشرة. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد برأس حربي يزن طنين. وشدد العميد نصير زادة على أن تهديدات الأعداء الأخيرة لن تبقى دون رد، مضيفا أن القوات الإيرانية مجهزة بشكل كامل. وتوعد وزير الدفاع الإيراني أعداء الجمهورية الإسلامية بتكبيدهم خسائر فادحة إذا فرضت المواجهة، مشددا على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن التوصل لاتفاق يضمن الطابع السلمي الدائم للبرنامج النووي الإيراني أمر ممكن. وبشأن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي ستعقد الأحد المقبل في مسقط، لفت عراقشي إلى أن موقف واشنطن حول عدم امتلاك إيران السلاح النووي تماشى مع عقيدة إيران النووية والذي تعتبره طهران أساسا لاتفاق دائم. وأكد عراقشي أن الاتفاق المثمر للطرفين يتوقف على استمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع العقوبات على إيران بشكل فعال. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العداء للولايات المتحدة قضية إيمانية تتماشى مع محاربة الاستكبار. وشدد اللواء حسين سلامي على أن الصراع مع واشنطن ليس جيوسياسيا أو اقتصاديا فحسب، بل عداء دينيا مستمرا حتى بعد انتهاء الحروب، مضيفا أن المواجهة الحالية تأتي امتدادا لسنوات الدفاع المقدس. اللواء سلامي أكد أن التطور العسكري الحالي للجمهورية الإسلامية هو نتاج تراكمات تلك الفترة، مبينا أن أعداء البلاد يعتبرون استقلال إيران نموذجا يهدد هيمنتهم. تواغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية أن عملية التوغل صاحبها إطلاق نار كثيف، مضيفة أن جنود الاحتلال طالبوا الأهالي بالتزام المنازل وعدم الخروج منها. من جهة أخرى، قتل 3 مواطنين سوريين من أبناء الطائفة العلوية بريف منطقة تلكلخ بمحافظة حمص أثر عملية اقتحام نفذتها مجموعات مسلحة محلية لمنازل إحدى القرى في المنطقة. هذا ووصلت تعزيزات عسكرية من الأمن العام إلى مدينة القصير جنوبية حمص مع نشر حواجز أمنية ودوريات متنقلة داخل أحياء المدينة. وحول تفاصيل أوفى عن توغلات جيش الاحتلال المتكررة في الأرض السورية، تابعوا هذا التقرير.
ما زال الكيان الإسرائيلي يستغل الفرص الذهبية بالنسبة له، فضعف سوريا كما لم يحرم به سابقا جعلته يستمر بتوغلاته دون حرج من أي اتفاقيات سابقة. جديد المشهد، دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل قرية القحطانية في ريف القنيطرة الجنوبي وانتشرت بين الأحياء السكنية دون ورود معلومات واضحة عن الأسباب أو الأهداف وراء هذا التحرك المفاجئ. هذا التوغل تزامن مع إطلاق نداءات عبر مكبرات الصوت تدعو الأهالي إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها، ما أثار حالة من القلق في صفوف السكان. ويأتي هذا الخرق الجديد والمتواصل أصلا في سياق تحركات مستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن مناطق متفرقة من المحافظة، حيث تم رصد انسحاب قوة إسرائيلية مكونة من 3 آليات عسكرية بعد توغلها قرب مدخل بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. تزامن ذلك مع استنفار لقوات الأمم المتحدة UN حول البلدة وانقطاع شبكة الإنترنت دون أسباب واضحة، بينما وصل رتل من القوات ذاتها إلى البلدة وطلب إجراء اجتماع مغلق مع وجهائها. وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال تجريف أحراش بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. ويأتي هذا التصعيد في ظل استياء واسع بين السكان المحليين الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف مثل هذه الاعتداءات. نصب الحواجز أسلوب تتبعه قوات الاحتلال لتثبيت تمركزها في المكان حتى لو كان على نطاق عدد عسكري محدود. فقد ذكرت مصادر ميدانية أن قوة عسكرية إسرائيلية تتألف من دبابتين و3 سيارات عسكرية توغلت داخل قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة وأقامت حواجز فيها. كذلك نصب جيش الاحتلال حاجزا على الطريق الواصل بين بلدة خان أرنبة وقرية أوفانيا في ريف القنيطرة. وفجر الأربعاء أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق منطقة اليرموك في ريف درعا الغربي. تكرار مثل هذه الإجراءات اليومية سواء في القنيطرة أو في درعا أو حتى في جنوب دمشق وعلى أبواب العاصمة تعتبر خرقا للتفاهمات الدولية الموقعة بين الجانبين السوري والإسرائيلي منذ العام 1974، ولا شك أنها ستزيد المشهد صعوبة وتعقيدا.
أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد نحو 80 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد وإصابة العشرات برصاص الاحتلال بمجزرتين جديدتين عند مراكز توزيع المساعدات في نتساريم وسط القطاع ورفح في جنوبه، مشيرا إلى شن مسيرة إسرائيلية غارة على خان يونس جنوب القطاع. هذا واستهدف جيش الاحتلال بمنطقة الصفطاوي في مدينة غزة، فيما قصف طيرانه الحربي مدينة دير البلح وسط القطاع، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين. اعترف الإعلام العبري بإصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأقر إعلام الاحتلال بتعرض دبابة إلى صاروخ مضاد للدروع ما أدى إلى إصابة جنديين، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين برصاص قناصة المقاومة. وتبنت كتاب القسام عملية قنص جندي إسرائيلي، فيما أكد سراج القدس استهداف مقاتلية قوة مشاة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وتنفيذ استحكام مدفعي بمنطقة الاستهداف بقذائف الهاون. هذا وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية متواصلة مع قوات الاحتلال في القطاع. هدمت قوات الاحتلال منشآت ومنازل وخياما فلسطينية في محافظتي رام الله وسلفيد في الضفة الغربية. مصدر فلسطيني أكد أن منطقة مسافر يطا في الخليل تشهد مزيدا من عمليات الإجراء القسري للأهالي، مشيرا إلى تدمير الاحتلال البنية التحتية في المنطقة نفسها وإلى تنفيذ حملات واعتقالات واسعة بحق الأهالي. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ يناير كانون الثاني الماضي. ومن جهته قال نادي الأسير الفلسطيني للاحتلال اعتقل نحو 150 فلسطيني خلال الأسبوع الأخير بينهم نساء وأطفال. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن نجاح تجربة لصاروخ جديد برأس حربي يزن طنين. كيان الاحتلال يكرر توغلاته غير الشرعية في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. والإعلام العبري يعترف بإصابة 4 من جنود الاحتلال بهجومين منفصلين للمقاومة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث ألقينا عصا الترحال في هذه الحلقة في محافظة كرمانشاه لنستكشف معا معالمها الحضارية والتاريخية ومظاهر سياحتها الغذائية مثل السمن الكرمانشاهي وحلويات الكاك ذات الشعبية الواسعة. كونوا معنا.
أعزتنا المستمعين، تعتبر كرمانشاه من المحافظات الإيرانية الجبلية، وتقع بين هضبة إيران وساهل وادي الرافدين في العراق. تحيط سلسلة جبال زاغروس بهذه المحافظة لتتجلى فيها الطبيعة الجغرافية المتميزة بطقس يجمع بين الفصول الأربعة.
وعلينا القول من حيث تنوع القوميات إن محافظة كرمانشاه هي من المحافظات التي يقطنها الأكراد، حيث يعيش فيها بعض من أكبر القوميات والقبائل والعشائر مثل القومية اللكية وقبيلة كالهور وقبيلة زنجاني وقبيلة جوران وقبيلة سنجابي وقبيلة جمور وقبيلة قلخاني وقبيلة زولي. وكرمانشاه هي مركز محافظة كرمانشاه وأهم مدينة في المنطقة الوسطى من غرب إيران.
يرى علماء التاريخ والآثار أن تاريخ ظهور هذه المدينة يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهي مدينة تاريخية تحوي الكثير من الآثار التاريخية والثقافية. ففي محافظة كرمانشاه أكثر من 3000 أثر تاريخي تم تسجيل 716 منها ضمن الآثار الوطنية، وسجل أحد تلك الآثار على قائمة التراث العالمية.
يقع جبل بيستون على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة كرمانشاه، وهو جبل يتمتع بقدسية من نوع خاص، ويقع على طريق الحرير، وهو ما أدى إلى أن يهتم الكثير من الملوك والحكام بهذه المنطقة، وأن يتركوا آثاراً وتذكارات عجيبة في قلب هذا الجبل وعلى سفحه.
من بين الأبنية التاريخية الأخرى في هذه المحافظة طاق بستان وجسر خسرو وتكية معاون الملك. يقع طاق بستان في الشمال الغربي من مدينة كرمانشاه، ويضم مجموعة من النقوش والكتابات الحجرية من العصر الساساني، وتتمتع هذه المجموعة بقيمة فنية وتاريخية كبيرة، وتضم طاقين أحدهما كبير والآخر صغير وبعض النقوش الحجرية.
يتمتع موقع طاق بستان بأهمية بالغة من الناحيتين الفنية والتاريخية، ويمكننا أن نشاهد في النقوش المحفورة على هذا البناء العديد من الأحداث التاريخية في العصر الساساني وتتويج ملوك هذا العصر، ومنها نقش تتويج أردشير الثاني خلال السنوات من 380 إلى 383 للميلاد، وتتويج الملكين شابور الثاني والثالث، وتتويج الملك خسرو بارفيز.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، بالإضافة إلى التاريخ العريق لمدينة كرمانشاه وأصالتها، فإنها من المدن التي يدور الحديث كثيرا عن ثقافتها الغذائية. وقد اختار مكتب اليونسكو عام 2022 49 مدينة في العالم باعتبارها مدنا خلاقة في الأطعمة، وتنضوي في هذه القائمة مدينتا كرمانشاه ورشت باعتبارهما ممثلتين لإيران.
نعم، تتمتع محافظة كرمانشاه بحوالي 80 نوعا من الأطعمة والمأكولات، و11 نوعا من الخبز والفطائر، و20 نوعا من الحلويات والأطعمة التي يتم تناولها بين الوجبات الرئيسة. وهناك أطعمة تعرف بها كرمانشاه، ومنها السمنة الكرمانشاهية ورغيف الرز والكاك والأضلاع المشوية ورغيف الكاك.
يعتبر السمن الكرمانشاهي من أشهر المنتجات اللبنية في هذه المنطقة، ويعد من الزبدة الحيوانية، ولذلك فإنه يجمع بين خصوصيات الحليب والألبان. والسمن الكرمانشاهي يتميز بسعرات حرارية مرتفعة، ويحتوي على فيتامين A و D، ولذلك فإنه مفيد للغاية لاستعادة قوى الجسم المهدورة للمرضى والنساء الحديثات الولادة ونمو الأطفال. من أهم فوائد السمن الكرمانشاهي الأصفر علاجه للالتهاب، فتدليك الجسم بهذا الدهن يؤدي إلى تسكين ألم المفاصل وعلاجها وتسكين آلام العضلات والعظام، ويسهم في رفع حرارة الجسم والعظام.
ويؤدي استخدام هذا السمن في أعداد الأطعمة إلى تقوية العظام والأسنان وصحتها بسبب احتوائه على العناصر المعدنية التي يحتاجها الجسم. ومن جملة فوائد السمنة الصفراء الأخرى انخفاض الدهون الضارة في الدم وارتفاع نسبة المفيد منها شريطة، أن يتم تناوله بكمية مناسبة مع ممارسة النشاط البدني الكافي.
ومن بين الحلويات والمعجنات الواسعة الانتشار في منطقة كرمانشاه الفطيرة المعروفة باسم كاك. يعود تاريخ هذه الفطائر الهشة واللذيذة التي تغلب عليها نكهة القرفة إلى 100 عام مضى، وقد كان أهالي هذه المنطقة يقومون منذ سنوات طويلة بإعداد هذا النوع من الفطائر، وقد حافظت على شكلها وطعمها الأصلي رغم مرور السنين، وهي تعد بجودة عالية. وتعتبر فطائر الكاك الكرمانشاهية من جملة الحلويات التي تم تسجيلها ضمن قائمة التراث غير المادي لإيران.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب متابعتكم لنا خلال حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
انتظرونا حتى الأسبوع المقبل لنتعرف على المزيد من مظاهر السياحة في بلاد إيران، فحتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى وخالص التحايا، وإلى الملتقى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، والذي نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
سماحة السيد فاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا ذكرنا أنه عنوان هذه الحلقة وموضوع الحلقة هو أحكام التقليد، وأول سؤال نتطرق إليه هو: ماذا نفعل لو اختلف أهل الخبرة في تعيين الفقيه الأعلم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أحسنتم. وهذا في الواقع ربما يحصل أو كثير ما يحصل. أن هذا المكلف يجب عليه أن يفحص، ومن موارد الفحص هو أن يسأل أهل الخبرة. وقلنا أن من أهل الخبرة هو مثل المجتهد العالم الذي يعيش بهذه الأجواء، متخصص في العلوم الدينية. فإذا سأل مثلا اثنين، واحد قال هذا الأعلم والثاني قال هذا الأعلم وليس هذاك، يعني حصل اختلاف بين الاثنين.
نعم.
والاثنان هم من أهل الخبرة، فنقول له: أنت أيها السائل عليك أن تأخذ بأقوى هؤلاء خبرة ومعرفة وعلما. يعني صحيح هذا مجتهد وله المكانة وله دروسه، له مؤلفاته، وهذا أيضا مجتهد، لكن هذا مثلا له تراث أكثر، له مقبولية أكثر، له تدريس أكثر، فينظر إلى من كان هو أقوى خبرة ومكانة فيأخذ برأيه.
نعم. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. السؤال التالي سماحة السيد: هل يجب على الابن أن يقلد الفقيه الذي يقلده والده؟ كثيرا ما يسألون الناس بأنه أنا أريد أن أختار مرجعا، فهل هو واجب أن أقلد نفس المرجع الذي يقلده والدي، أم يجب أن أتبع نفس الطريقة مثلا، أم يجوز لي أن أفعل هذا الشيء أم لا؟ فما هو حكم هذه المسألة؟
حسنت. هذه المسألة طبعا قلنا بالنسبة إلى التقليد المكلف مختار، سواء كان ابن أو زوجة أو غير ذلك.
نعم.
فهو مختار، أحيانا يحصل عنده الاطمئنان ويلزم عليه أن يفحص، بالمناسبة يلزم عليه أن يسأل، أن يفحص، أن يتحرى ليعرف من هو الأعلم. أحيانا يكون الأب منشأ إلى الاطمئنان، يورث له الاطمئنان بأن هذا العالم الذي قام الأب بتقليده هو الأعلم. ربما يكون هو أحد المناشئ. فإذا نقول لا يجب، هذا الابن إذا سأله وتحرى وتفحص ثبت عنده أن هذا هو الأعلم، ليس هذا الذي قام الوالد بتقليده، فنقول يجب عليك أن تقلد من هذا وليس الذي قلده والدك. فإذا المسألة لم تكن هي راجعة إلى الأب لكونه هو يقلد، وإنما المسألة راجعة إلى الابن نفسه. الابن هو الذي يفحص وهو الذي يسأل. أحيانا يثبت عنده أن هذا المرجع الذي قلده الأب هو الأعلم، فنقول نعم يجب عليك التقليد. أحيانا لا يثبت هذا المرجع وإنما مرجع آخر، فيقول يجب عليك تقليد المرجع الآخر. فخلاصة الكلام أن الابن هو مختار في انتخاب المرجع وتقليد المرجع المعين.
نعم، إذن المناط والمعيار هو كما ذكرنا أن يوجب هذا الفحص وهذا السؤال الإطمئنان على أنه هذا المرجع هو الأعلم. مثلا تارة نرى أنه بعض الآباء يقولون لأبنائهم أنا فحصت وأنا سألت، أنت ما يحتاج يعني تسأل أو تفحص أو تسأل أهل الخبرة، أنا أقول لك أن المرجع الفلاني هو الأعلم. فإذا كان هذا الشيء يوجب له الإطمئنان فبعد ما يحتاج يعني الابن يفحص.
أحسنتم. فإذا الأب قال أنا فحصت العالم الفلاني وسألت المرجع المجتهد الفلاني والمجتهد الفلاني وله التراث كذا وله كذا، فصار وسيلة لمن؟ للابن أن يطمئن.
نعم
الابن إذا لا قال أنا إلى الآن لم أطمئن بما تفضل به أبي، فنقول إذن أن تتحرى وسأل. فإذا تحرى وسأل وثبت له الإطمئنان جيد. إذا لا ثبت له أن المرجع الذي هو الأعلم ليس الذي قام الوالد بتقليده، فنقول إذن يجب عليك تقليد ذاك المرجع. خلاصة الكلام أن الابن في انتخاب المرجع مخير مختار.
نعم. طيب الله أنفاسكم سماحة السيد، فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب مرة أخرى بسماحة السيد. سيدنا العزيز، السؤال التالي وهو سؤال شائع بين الناس، يسألون عن مسألة التقليد بالتبعيض. أولا، ما معنى التقليد بالتبعيض؟ وهل يجوز أساسا تقليد أكثر من مجتهد حي في نفس الوقت؟
أحسنتم. ماذا من الأسئلة المهمة. في الواقع التبعيض في التقليد بحد ذاته جائز.
نعم،
ما فيه إشكال. وهو مثلا أنا إذا أريد أن أقلد في أحكام الصلاة هذا المرجع، أو في هذه المسألة أقلد هذا المرجع، وفي المسألة الثانية أقلد المرجع الثاني، فنقول لا ضير في ذلك، لكن بشرطها. وهو إذا كان هذا المرجع مساوي لهذا المرجع فيجوز لك، أو هذا المرجع قال على الأحوط وجوبا فيجوز لك أن ترجع بهذه المسألة إلى الأعلم الذي بعده هذا المرجع، لكن بشرط أن المرجع الأعلم قال ماذا؟ على الأحوط
وجوبا.
فإذا قال على الأحوط وجوبا يعني يجوز لك أن تقلد مرجع ثاني. فإذا أنا في هذه المسألة قلدت مرجع آخر، وإنما في المسألة الأخرى قلدت المرجع الأعلم، فثبت أني قلدت المرجع الأعلم وقلدت المرجع غير الأعلم، أي الأعلم بعد هذا المرجع. واضح إن شاء الله.
نعم.
فإذا التبعيض أن أقلد أن أقلده مرجعين. المرجع الأول إذا كان متساويان هذا المرجع مع هذا المرجع كان ماذا في نفس الرتبة فيجوز لي أن أبعض في التقليد.
نعم.
أو كان المرجع الأعلم قال على الأحوط وجوبا فماذا
أرجع إلى المرجع الأعلم اللي بعد.
أما إذا كان هذا المرجع قال بفتوى ولم يوجد مرجع مساوي له بل يأتي بعده رتبة بالأعلمية فلا يجوز لي أن أقلد المرجع الآخر الذي لا يساويه بالمرتبة. لماذا؟ لأنه هذا المرجع قال بفتوى وهو الأعلم، فكيف لي أن أرجع وأقلد غير الأعلم؟ فقلنا يجب تقليد الأعلم، فإذا هذا الأعلم قال بفتوى فلا يجوز لماذا أن أقلد مرجع آخر وهو ليس مساوي له بمرتبة العلمية وإنما هو يأتي بعده بدرجة، فنقول لا يجوز لك التبعيض هنا.
نعم، إذن الموضوع هو مسألة يجب أن يكون مسوغ ويعني ضمن إطار كما تفضلتم، إما أن يكونا متساويان المرجعين أو لا تكون هناك مسألة الاحتياط الوجوبي، وإلا الأمر ليس أنه أنا أحب أو أشاء أو هذه المسألة هنا أسهل أن أختار هذا المرجع الآن وفي كذا مسألة أختار المرجع الفلاني.
نعم، لا يجوز ذلك.
نعم.
إلا بأما أن يكونا متساويين بهذه
بالأعلمية. نعم.
أو يكون المرجع الأعلم قال على الأحوط وجوبا فيجوز لماذا أرجع للمرجع غير الأعلم بهذه المسألة، طبعا بضمن مراعاة الأعلمية.
نعم، وهناك طبعا حالة أخرى لأنه
نعم.
مثلا أنا أرى المرجع الفلاني أعلم في الصلاة مثلا ومرجع آخر أعلم في مسألة الصيام، فهل يجوز التبعيض هنا؟
إذا ثبت هذا الأعلمية له نعم.
نعم،
إذا ثبت أن هذا هو الأعلم في هذا الباب وما في أعلم فيجب ليس يجوز.
نعم.
فقلنا إذا ثبتت الأعلمية كما فصلنا سابقا، إذا ثبتت الأعلمية فيجب أن أقلد هذا المرجع، أما إذا لم تثبت الأعلمية فلا يجوز التقليد.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، جزيل الشكر والامتنان لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء، بارك الله بكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، نلتقي بكم بحلقة جديدة إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، في أمان الله ومرعاه.
من عبر أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
أجمل الحديث الله جل ذكره في مناجاته لموسى عليه السلام: أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مريم، ومن بعده بالطيب الطاهر المطهر، فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتب كلها، وأنه راكع ساجد راغب راهب، اسمه أحمد الأمين، فبه فصدق، ومناهجه فاتبع، فإنه أخوك. Thank you. فيما أوصى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام قال: يا علي، أربع من كن فيه كمل إسلامه: الصدق والشكر والحياء وحسن الخلق. عن نوف قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن. قال: فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن دثارا والدعاء شعارا وقرضوا الدنيا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كفى بالمرء غشا لنفسه أن يبصر من الناس ما يعمى عن أمر نفسه، أو يعيب غيره بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه. شكى رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام جارا له، فقال له الإمام: اصبر عليه. قال الرجل: ينسبني الناس إلى الذل. فقال عليه السلام: إنما الذليل من ظلم. Thank you. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات.
طهران تحتضن المؤتمر الدولي الإنسان ومسألة الحرية. موعد تنظيم المؤتمر 3 ديسمبر كانون الأول 2025. محاور المؤتمر: شرح وتحليل دور آية الله الخامنئي في ضمان حقوق الشعب وحماية الحريات الفردية والاجتماعية. الحقوق الأساسية للإنسان والحريات الاجتماعية من منظور المبادئ الإسلامية. دراسة مقارنة للحقوق الأساسية في النظام القانوني لإيران ومختلف الدول وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الحرية في الإسلام والغرب، الأسس والأطر. آخر موعد لاستلام المقالات كاملة هو 22 من شهر أغسطس آب 2025. للحصول على مزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
www.huquqmillat.ir/hogihogmellat.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية كريمة ومثل جميل من أمثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. ما أروعه من مثل وما أخطره أيضا، فلينتبه ولننتبه إليه جميعا ولنضعه نصب أعيننا. يقول مثل العالم، طبعا العالم إلى أخواني فضيلة كبيرة جدا في الإسلام، في الدين، في القرآن، في المجتمع، مكانة العالم كبيرة، لكن العالم العامل بعلمه. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر العلماء ومن هم في صنف العلماء. يعني شلون في صنف العلماء؟ يعني من هم في درجة أقل، حتى المؤمن العادي إذا حافظ له كم حكمة، حافظ له كم حديث نبوي شريف، كم حديث من أحاديث أهل البيت، ويحدث الناس بها ويعظ الناس بها. النبي يشير إلى هذا الدور، ليس فقط للعالم اللي هو في القمة، لا، كل إنسان لديه علم. هسه قد يكون عالم دين يعني فعلا، قد يكون طالب حوزة، أو قد يكون لا إنسان عادي مثقف إسلامي، قد يكون مؤمن خير حافظ أحاديث وآيات قرآنية ومواعظ ويحدث الناس بها. يقول هذا الإنسان خلي يدير باله، عليه أن يطبق ما يقول وأن يعمل بما يقول قبل أن يحدث به الناس. لماذا؟ حتى لا يكون المنتفع بعلمه غيره والوبال عليه. يعني شايفين هذا البيت المعروف اللي ربما حافظينه أنتم، يقولون كالعير في البيداء، العير يعني الإبل، كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل تمشي في الصحراء وتكاد تهلك من العطش والماء محمول على ظهورها، ما تقدر تستفيد من عنده. بعض الناس هكذا، عند علم ولكنه لا ينتفع بعلمه، غيره ينتفع بعلمه، فهو يدخل بعلمه. يعني ذاك العالم يدخل بعلمه ربما إلى النار استجير بالله، لأنه لم يعمل بعلمه، والآخرون اللي استفادوا العلم من عنده يدخلون به الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل لنا مثل جميل لهذا العالم اللي الناس تنتفع بعلمه هو ما ينتفع بعلمه. يقول هذا مثل الفتيلة، مثل السراج، السراج يحرق نفسه فلا ينتفع بشيء، السراج بحد ذاته لا ينتفع بشيء، يحرق نفسه، الفتيلة تحرق نفسها وغيرها ينتفع بضوئها. كذلك بعض الناس، بعض الناس يتلف عمره كله في طلب العلم، في تحصيل العلم، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة ربما يقرأ ويطالع ويبحث ويعظ، فحصيلة عمره، زهرة عمره يقدمها في طلب العلم، والنتيجة أنه في نهاية عمره ما يستفيد شيء من علمه. الآخرين اللي ما تعبانين على العلم استفادين من عنده لأنهم عملوا به وطبقوا راح يطبوا للجنة، وهو اللي أفنى عمره أحرق عمره في سبيل العلم ما ينتفع به لأنه ما عمل به، فربما يدخل به النار. فإذا مثله مثل الفتيلة ومثل السراج، الفتيلة التي تحرق نفسها وتضيء للناس. نسأله تعالى أن ينفعنا بعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، أصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي.
التاسعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تحذر الولايات المتحدة من محاولة فرض صراع عليها وتتوعدها برد قوي في حال ارتكابها أي عدوان. ارتقاء نحو 80 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام العبري يعترف بإصابة 4 من جنود الاحتلال بهجومين منفصلين للمقاومة. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده نجاح